الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. تكلمنا عن معنى كم، التي هي كم الخبرية التي تفيد الكثرة، ومن التبعيضية، وقوله كل الذي هذا اللفظ الذي يفيد الشمول. ثم وصلنا إلى قول المصنف هنا زوج كريم، يقول قوله زوج كريم هذا من إدماج الامتنان في ضمن الاستدلال، يعني الله عز وجل في آيات كثيرة زي ما انت سمعت كده في سورة إبراهيم يستدل على قدرته سبحانه وتعالى، يدلل على قدرته سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يمتن علينا بهذه النعم سبحانه وتعالى، يبقى فيها دلالة على القدرة ودلالة على نعمه سبحانه وتعالى، فيسمى هذا إدماج. يقول هنا معنى الإدماج لغة الإدخال، يقال أدمج الشيء في ثوب إذا لفه فيه، يعني حط حاجة جوه الإيه جوه الثوب، يعني لف الإيه لف الحاجة دي بالثوب. واصطلاحا أن يدمج المتكلم غرضا في غرض، غرضا في غرض. يبقى الآيات ماشية في الاستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن في ضمنها نعم الله عز وجل والامتنان بنعم الله على عباده. يقول غرضا في غرض أو بديعا في بديع، بحيث لا يظهر في الكلام إلا أحد الغرضين أو أحد البديعين، بمعنى أن يجعل المتكلم الكلام الذي سيق لمعنى من مدح أو غيره متضمنا معنى آخر، كقوله تعالى له الحمد في الأولى والآخرة، فهذا من إدماج غرض في غرض، فإن الغرض منها تفرده تعالى بوصف الحمد، تفرده بوصف الإيه؟ الحمد، له الحمد في الأولى، يعني في الأولى في الدنيا وفي الآخرة دار الإيه؟ الآخرة. وأدمج فيها الإشارة إلى البعث والجزاء، وأدمج فيها الإشارة إلى إيه؟ البعث والجزاء. طالما في حمد في الآخرة يبقى في يوم آخر، يبقى في جزاء الناس هتحمد ربنا عليه، فهذا معنى أدخل في المعنى اللي هو الأول الذي هو تفرد الله تبارك وتعالى بوصف الحمد. يقول وقيل أدمجت المبالغة في المطابقة، لأن انفراده بالحمد في الآخرة وهي الوقت الذي لا يحمد فيه سواه مبالغة في الوصف بالانفراد بالحمد، يبقى أدمجت المبالغة في المطابقة، لأن انفراده بالحمد في الآخرة وهي الوقت الذي لا يحمد فيه سواه مبالغة في الوصف بالانفراد بالإيه؟ بالحمد. هذا هو معنى الإدماج. فهنا ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يدلل على قدرته، وفي نفس الوقت يضمن هذا المعنى معنى آخر وهو الامتنان بنعمته سبحانه وتعالى، كما سمعت في سورة إبراهيم دل الله عز وجل على قدرته، كما قال الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ده دلال على قدرة الله صح، وفي نفس الوقت الامتنان على العباد بالإيه؟ بالنعمة. لذلك لما آخر آية قرأناها قال الله عز وجل إيه؟ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، في سورة إبراهيم. أما في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم سبحانه وتعالى. يقول هذا من إدماج الامتنان في ضمن الاستدلال، لأن الاستدلال على بديع الصنع يحصل بالنظر في إنبات الكريم وغيره، فبالاستدلال بإنبات الكريم اللي هو النبات النافع الجميل من ذلك وفاء بغرض الامتنان مع عدم فوات الاستدلال، وأيضا فنظر الناس في الأنواع الكريمة أنفذ وأشهر، لأنه يبتدئ بطلب المنفعة منه والإعجاب بها، فإذا تطلبها وقع في الاستدلال. يعني لما تيجي تطلب امور نافعه تروح تشتري نباتات نافعه او ثمار نافعه، فانت طالب انت بتروح تشتريها عشان دي نافعه ليك انت، وانت بتشتريها تقول اه والله ده دلاله على قدره الله سبحانه وتعالى. دلاله على ايه؟ على قدره الله سبحانه وتعالى، لانه يبتدئ بطلب المنفعه منها والاعجاب بها، فاذا تطلبها وقع في الاستدلال، فيكون الاقتصار على الاستدلال بها في الايه من قبيل التذكير للمشركين بما هم ممارسون له وراغبون فيه. يقول: وهذا الاستدلال لما كان عقليا اقتصر عليه ولم يكرر بغيره من نوع الأدلة العقلية، كما كررت الدلائل الحاصلة من العبرة بأحوال الأمم من قوله: وإذ نادى ربك موسى في سورة الشعراء، وإيه وانت ماشي بقى القصة دي كلها قصص فيها اعتبار بأحوال الأمم إلى آخر قصة أصحاب الأيكة في آخر سورة الشعراء. يقول: وقوله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، التأكيد بحرف إن لتنزيل المتحدث عنهم منزلة من ينكر دلالة ذلك الإنبات وصفاته على ثبوت الوحدانية. يعني ربنا بيؤكد هذا يعني تنزيل المتحدث عنهم منزلة من ينكر، كأنهم ينكرون يعني الكفار المخاطبون ينكرون هذا الأمر. يقول: التي هي باعث تكذيبهم للرسول الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى إثباتها. واسم الإشارة إن في ذلك، واسم الإشارة فيه، طبعا إشارة بذلك هذه القريب ولا للبعيد؟ ها؟ ذلك للبعيد. يقول: واسم الإشارة فيه من معنى البعد للإيذان. طب هو معنى كده القرآن بعيد عننا ولا معناه إيه؟ بعد الإيه؟ المنزلة في الفضل. يقول: للإيذان ببعد منزلته في الفضل، يعني فضله إيه؟ فضل القرآن فضل إيه؟ عال. يقول: قوله: وما كان أكثرهم مؤمنين، كان صلة مقحمة للتأكيد والمعنى وما أكثرهم مؤمنين، وأسند نفي الإيمان إلى أكثرهم لأن قليلا منهم يؤمنون حينئذ أو بعد ذلك. ففي يعني مش قال كلهم، قال إيه؟ وما كان أكثرهم مؤمنين. ليه؟ لأن في قليل آمن وفي قليل هيؤمن بعد ذلك ممن كتب الله تبارك وتعالى إيه؟ سعادته، كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله أن نكون منهم. يقول في قوله: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ختم المقطع دي من الآيات بقوله، كما ستنتهي كل مقاطع هذه السورة بهذه الآية: وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في التعرض لوصف الربوبية قال: وإن ربك، ما قالش وإن الله، قال وإن ربك. في التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم، مش قال وإن الرب، لا، وإن إيه؟ ربك، رب مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: من تشريفه والعدة الخفية بالانتقام من الكفرة، يعني فيها معنى التشريف للنبي، وكأن ربنا بيوعده وعدا خفيا بالانتقام من الكفرة. يقول: ما لا يخفى. في التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم، من تشريفه والعدة، يعني الوعد، يعني العدة الخفية بالانتقام من الكفرة، ما لا يخفى، ما لا يخفى. يقول: وفي قوله العزيز الرحيم، لما كان الموضع موضع بيان القدرة قدم صفة العزة على صفة الرحمة، لأن الكلام في بيان الإيه؟ القدرة، فذكر صفة الإيه؟ العزة أولا. فالرحمة إذا كانت عن قدرة كانت أعظم وقعا، يعني إنسان يكون عنده قدرة وفي نفس الوقت يكون رحيم، وفي نفس الوقت يكون إيه؟ رحيم. فالرحمة إذا تبعت القدرة دل كانت أعظم إيه؟ وقعا. ولأنه لو لم يقدمه لكان ربما قيل إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم، ها؟ إنه رحمهم ليه؟ لعجزه عن عقوبتهم. لا، ده هو قادر على تعذيبهم وقادر على عقوبتهم، إلا أنه سبحانه وتعالى يرحم مع قدرته سبحانه وتعالى. يقول: فأزال هذا الوهم بذكر العزيز وهو الغالب القاهر. والمراد أنهم مع كفرهم وقدرة الله على أن يعجل عقابهم لا يترك رحمتهم بما تقدم ذكره من خلق كل زوج كريم من النبات، ثم من إعطاء الصحة والعقل والهداية. قوله: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، تذييل لهذا الخبر بوصف الله بالعزة أي تمام القدرة، فتعلمون أنه لو شاء لعجل لهم العقاب، وبوصف الرحمة إيماء إلى أن في إمهالهم رحمة لهم، رحمة بهم لعلهم يشكرون، ورحيم بك، قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب في سورة هذه الكهف، الله يفتح عليك، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وفي وصف الرحمة إيماء إلى أنه يرحم رسله بتأييده ونصره. خلي بالك هتلاقي الكلام ده في كل مقطع، يبقى عزيز من المعاني، من المعاني عزيز على الكفار سبحانه وتعالى، رحيم بالمؤمنين، يعني أغرق وأهلك الكفار بعزته، ورحم ونجى المؤمنين برحمته. وقد ختم كل استدلال جاء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد، هو قوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، تسجيلا عليهم بأن آيات الوحدانية وصدق الرسل عديدة كافية لمن يتطلب الحق، ولكن أكثر المشركين لا يؤمنون، وأن الله عزيز قادر على أن ينزل بهم العذاب، وأنه رحيم برسله فناصرهم على أعدائهم. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من تفسير التسع آيات الأول من سورة الشعراء، ونبدأ في الغد في تفسير قوله تبارك وتعالى وإذ نادى، من قوله تبارك وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، إلى قوله سبحانه وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.